بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في المجلس 11 من مجالس كتاب التوحيد، وكنا قد فرغنا من باب ما جاء في الرياء، ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله، وليس هو مطابق للباب الذي قبله، يعني ليس هذا الباب مكرر عن الباب الذي قبله، بل هذا في شيء والباب الذي قبله في موضوع آخر، لكن هذه الأبواب بينها علاقة، وهي الإرادة والنية والقصد. فالرياء متعلق بالنية، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا أيضا متعلق بالدنيا، وبينهما فرق، كما أن هناك فرق بين الرياء والسمعة، من راء الله به، ومن سمع سمع الله به. أيضا إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذه مسألة أخرى. والفرق بين هذه الأمور، نحن قد عرفنا أن الرياء هو أن يعمل العمل من أجل أن يراه الناس، والسمعة هو أن يعمل العمل من أجل سماع الناس به، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا هو أن يعمل عمل هو من العبادة ومن القربة ومن الطاعة لله، لكن لا يريد به التقرب إلى الله ولا ثواب الله عز وجل، وإنما يريد به ثواب الدنيا، ويريد به غرضا دنيويا أو حصول أمر من أمور الدنيا. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الرياء، فالرياء نوع من أنواع إرادة الإنسان الدنيا. وقد يظن بعض الناس أن هذا الباب يعني هو مجرد تكرار للباب الذي قبله، ولكن ليس هذا بصحيح. ولذلك نبه الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير على هذا الأمر، وقال أخطأ من ظن أن الشيخ كرر الموضوع أو كرر الأبواب، بل المراد بهذا الباب أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به ماذا؟ الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك. بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظمه، فبينهما فرق. لكن أيهما أشد قبحا؟ الآن المرائي ماذا يحصل عليه؟ فقط يحصل على رؤية الناس له، لا يحصل على شيء من أمور الدنيا. لكن من يعمل عملا صالحا أو قربة من القرب يريد بها غرضا دنيويا، هذا يحصل على شيء، لكن المرائي ما يحصل على شيء. ولذلك المرائي أشد قبحا من هذا، وكلاهما قبيح. والمصنف رحمه الله هنا قال من الشرك، فحكم على هذا الفعل أنه من الشرك، وذكر الشراح أن هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. قال إرادة الإنسان يعني نية الإنسان وقصده بعمله، يعني القربة والطاعة والعبادة الدنيا، أراد بها ماذا؟ أراد بها الدنيا. وفي الحقيقة أن أحوال الناس تختلف، فمن الناس من يعمل القربة لله لكن يدخل فيها حظ من حظوظ الدنيا، ومن الناس من يعمل العمل ليس لله وإنما لهذا الغرض الدنيا. وهذان كلاهما قبيح، لكن أشد قبحا الذي لم يرد بعمله الله عز وجل، وإنما أراد ماذا؟ الدنيا. ولا يدخل في هذا الأمر أخذ الأجر مقابل عمل من الأعمال مثل الأذان والإمامة والحج، مثل حج الإنابة وتعليم القرآن وغيرها من القرب، وهذه المسألة بحثها للعلم. والمرجع في هذا كله النية، يعني من حفظ القرآن فقط لينال أجرا دنيويا هذا لا شك أنه داخل في هذا الباب، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. لكن إنسان حفظ القرآن ودخل مسابقة من المسابقات ليس لغرضه الجائزة، وإنما غرضه ماذا؟ المنافسة في حفظ القرآن وليرى مدى إتقانه وحفظه، فهذه نية طيبة. وكذلك من حفظ القرآن ثم بعد ذلك أهله هذا الحفظ إلى أن يكون معلم القرآن أو إمام أو مؤذن، فهذا ماذا؟ لا تضره، لا يضره هذا العمل ولو أخذ عليه أجرا ما دام أن نيته لله تبارك وتعالى. ويعني أضرب لكم مثال سهل، شخص أخذ أجر على الحج، يعني تعرفون مسألة حج بالإنابة، وهذا ظاهر وكثير، كل سنة نرى إعلان حج بالإنابة، يعني شخص يحج عن شخص متوفى، فيأتي ابن الميت يدفع مال لهذا الرجل يقول حج عن والدي، ما حكم هذا العمل بالنسبة لموضوعنا والنية والإرادة؟ بعض الناس يحج من أجل المال، وبعض الناس لا، يأخذ المال من أجل أن يحج، بينهما فرق كبير كما بين السماء والأرض. فالذي ما ذهب إلا من أجل المال هذا نيته فاسدة، والذي أخذ المال من أجل أن يحج ويحضر تلك المواقف والمشاهد العظيمة ويقف في عرفة ويطوف ويسعى ويذكر الله ويدعو ولو حج عن غيره، هذا لا شك أن نيته طيبة ولا حرج في أن يأخذ أجر. هكذا في كل القرب، سواء كان حجا أو تعليم القرآن أو إمامة أو أذان أو غيرها من أبواب الخير. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب تكلم عن الحصول على الشهادات الشرعية ونيل الوظائف المترتبة على تلك الشهادات، فقال هي من هذا الباب. فالإنسان اليوم مضطر إلى أن ينال شهادة معينة، أو لا يحصل على الوظيفة الدينية التي تعينه على الخير إلا بشروط، منها أن مثلا يحفظ كذا جزء من القرآن أو ينال الشهادة الفلانية. ففي فرق بين شخص يعني دخل هذه الوظيفة من أجل ماذا؟ أن ينال الأجر على الأذان ويلتزم بالمسجد ويحضر الجماعة دائما ويكون في المسجد، وبين شخص آخر همه فقط الراتب الذي يحصل عليه من الأذان، لا شك أن بينهما فرق عظيم. هذه المسألة هي مسألة أخذ الأجر على القرب، هي كلها من هذا الباب، ولا شك أن مجاهدة النية أمرها عظيم. ومن هذا الباب أيضا التصنيف في العلم وكتابة المؤلفات والكتب والدعوة إلى الله والرد على أهل الباطل، النية والإرادة أمرها عظيم. لا يكن هم الإنسان أن يذكر اسمه، وسنعرف في هذا الحديث الذي أورده الشيخ، لا يكن هم الإنسان أن يذكر اسمه أو يقال هذا أو يشار إليه بالبنان أن هذا الذي عنده علم أو هذا صاحب حجة أو هذا الذي رد على أهل الباطل أو هذا كذا وكذا، لا، لا يكن همه هذا، إنما نيته تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وأذكر لكم قصة حصلت قبل أكثر من 40 سنة. كان في القصيم شخص اسمه عبد الله القصيمي، كان من طلاب العلم الأقوياء، ومن كان له ردود في العقيدة على أهل الباطل سبحان الله، وكان يعني في زمن الشيخ حافظ حكمي والشيخ السعدي، لا أقول من أقرانهما، هو في سنهما، لكن ليس لأن هؤلاء علماء وهو ليس بعالم. ألف كتاب في الرد على الملاحدة والوثنيين، فأوتي بهذا الكتاب إلى الشيخ حافظ حكم. هذا الكتاب يعني فيه الانتصار للعقيدة والدفاع عن العقيدة والرد على المشركين والوثنيين. فلما قرأ الشيخ حافظ حكمي رحمه الله قال: أشم رائحة الإلحاد في هذا الكتاب. القصيمي هذا كان ينتصر للعقيدة، لكن كل من خالطه وكتبوا عنه وممن رد عليه بعد ذلك الشيخ السعدي عرفوا منه العجب، وأن في نيته شيء، لأن النية سبحان الله كل من عنده قصد سيء يظهر في فلتات لسانه وفي فعله شيء. فالشيخ حافظ حكمي قال: أشم رائحة الإلحاد في هذا الكتاب. سبحان الله، بعد ذلك هذا الرجل ارتد بعد أن كان ينتصر العقيدة وألحد. ومعروف عبد الله القصيمي له قصة طويلة إلى أن مات والعياذ بالله على فكر ضال جدا. الشاهد أن هذا صنف كتاب ينتصر فيه للعقيدة الصحيحة ويدافع عن العقيدة ويرد على الباطل. فلما قرأ الشيخ حافظ ماذا قال؟ قال: أشم فيه رائحة الإلحاد. أن النية فيها شيء، يعني بعض الناس يرد على الباطل لكن نيته ماذا؟ أن يقال أن هذا فلان الذي رد على المذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الدين الفلاني الباطل ونحو ذلك. الإنسان دائما يحرص على نيته، يعمل العمل لله، لا يستوي عنده الأمران المدح والذم، يستوي عنده ماذا؟ الأمران المدح والذم، ولا يريد إلا الله تبارك وتعالى، ويحرص على ماذا؟ الخمول، خمول ذكره، يعني ما يحرص على أن يذكر اسمه دائما، ما يذكر اسمه. بعض الناس يحب أن دائما يذكر اسمه، وهذا لا شك أنه يعني منافي للإخلاص. إذن العمل والعبادة والطاعة والقربة تكون لله عز وجل، ومن الأمور التي تعين على الإخلاص الخفاء. تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا الإنسان يخفي عمله ما استطاع، لكن إن أظهره الله عز وجل فهذا لا يضره إذا كان خالصا لله. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى آخر الآية. هذه الآية مخصوصة بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصوصة بقوله لمن نريد، بمشيئة الله جل وعلا. فهذه الآية في سورة هود لكن مخصوصة بآية سورة الإسراء. فمن أراد الحياة الدنيا وعمل لها قد يعطيها الله عز وجل من الدنيا وقد لا يعطيها. آية سورة هود قال: نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، لكن هذه الآية مخصوصة بماذا؟ بآية سورة الإسراء: عجلنا فيها، من كان يريد الحياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فبعض الناس تعجل لهم الدنيا، وبعض الناس لا تعجل لهم، لو حرصوا عليها ما تعجل لهم، والأمور بيد الله تبارك وتعالى. ومناسبة هذه الآية هي أن من عمل العمل وعمل القربة أراد بها الدنيا فإنه لا ينال الأجر الأخروي ولا ينال الثواب من الله عز وجل، لأنه ما أراد وجه الله تبارك وتعالى. وهذه الآية يفسر هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الدينار والدرهم معروفة أموال، الدينار يطلق على الذهب والدرهم على الفضة، والخميصة والخميلة ثياب، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. يعني همه ماذا؟ ربما يعمل أعمال صالحة وقرب، لكن ما يريد إلا الدينار والدرهم والخميصة والخميل، ما يريد بقربتي هذه وجه الله تبارك وتعالى. قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، وبعضهم يضبطها يقول فلا انتقش، هذه دعوة عليه أنه تعس، ودعوة عليه بالتعاسة، وأنه إذا أصابته شوكة لا يبرأ منها. هذا حال من؟ حال من يعمل العمل والقربة يريد بها الدنيا لا يريد بها وجه الله، سواء كان جهاد أو حج أو إمامة أو أذان أو خطابة أو طلب للعلم أو دعوة، يريد بها حظ من حظوظ الدنيا، إما رياء وإما سمعة وإما غرض دنيوي كالمال ونحو ذلك، دينار أو درهم أو خميصة أو خميرة. ثم ذكر المخلص لله عز وجل، قال: طوبى. طوبى من أسماء الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث أغبر مبرة قدماه. هذا حال المجاهدين دائما. والشاهد من هذا الحديث هو قوله: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني لا يحرص على أن يكون هو في الصدارة والمقدمة وهو في أمام الناس وفي الصفوف الأولى أو ظاهر أمام الناس يرونه أو يذكر اسمه. إن قالوا له احرس الناس في الليل حرس، وإن قالوا كن في الساقة، الساقة آخر الجيش، ودائما آخر الجيش ما يعرفه ما أحد، هذا مخلص لله عز وجل، ما يريد إلا وجه الله، ذكر اسمه أو لم يذكر اسمه. قال: إن استأذن لم يؤذن له، وهذا دليل على إخلاصه، ما أحد يعرفه، مغموم، لكن الله عز وجل يعرفه سبحانه وتعالى. استأذن لم يؤذن له، لا يعرف الأمراء ولا قادة الجيش ولا الزعماء وله صاحب وجاهة. هذا لا يعني أن صاحب الوجاهة ومعروف أنه غير مخلص، لا، لكن هذا رجل لا يعرفه أحد لكن مخلص لله سبحانه وتعالى. إن شفع لم يشفع، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لأنه غير معروف. وهذا المهم والمقصود، أن الإنسان يخلص النية لله عز وجل في أي أمر وفي أي غرض يعمله لله تبارك وتعالى، لا يريد، المهم أن يحصل هذا الأمر، يعني سواء مشروع دعوي أو مشروع خيري أو طلب للعلم أو أي شيء. يعني بعض الناس يهتم في أن يعرف ويذكر اسمه، وبعض الناس يصدق عليه قولهم الجندي المجهول، ما أحد يعرف، لكن سبحان الله المشروع هذا قائم عليه سبحان الله ولا أحد يدري، صح؟ بعض الآن بعض الدورات العلمية وبعض المشاريع الدعوية وبعض المشاريع الخيرية سبحان الله قائمة، يظن الناس أن فلان هو القائم عليها، هم ليس القائم عليه، قائم عليه رجل مجهول لا يعرف واحد. ها؟ لماذا؟ لأنه لا يريد إلا وجه الله عز وجل، ما يحرص على أن يذكر اسمه، لكن بعض الناس يعرفون أن هذا المشروع قائم على فلان. سبحان الله، كثير من المشاكل تحصل بين الشباب في بلاد كثيرة، يعني مشاكل دعوية، مشاكل في مشاريع خيرية، سبحان الله سببها هو حرص بعض الشباب على أن يكون هو الرئيس أو هو المدير أو هو القائد، ولا يرضى غيره أن يكون هو في مكانه، فتحصل مشاكل. هذا أمر واقع للأسف، الذي ينبغي لا، وبعض الناس يحرص على التصوير، الآن ابتلينا بالتصوير، أي شيء يصور هذا العمل، تصوير توثيق لا بأس، بعض المحسنين يقول لا بد تصوير المشروع، هذا لا بأس فيه، لكن عمل لا علاقة له بمتبرعين ولا علاقة له يعني، فنحرص غاية الحرص على أن نخفي أعمالنا ونخفي هذه القرب ولا نحرص إلا على الإخلاص لله عز وجل. هذا الموضوع لا شك أنه موضوع مهم جدا، لا بد أن يستحضره طالب العلم دائما، دائما يستحضر هذا الأمر. قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. ثاني تفسير آية هود، وعرفنا أن آية هود مخصوصة بآية الإسراء. ثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. لماذا؟ لماذا سمي عبد؟ لأنه ما عمل هذا العمل إلا لهذا الغرض فأصبح عبدا له. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس. قوله السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد والموصوف بتلك الصفات، يعني صفات المخلصين لله عز وجل الذين لا يعرفون وإنما يعرفهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب والأبواب بعده في مقتضيات التوحيد ومقتضيات شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن لوازم لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله يلزمه أن يطيع الله، ومن قال محمد رسول الله يلزمه أن يطيع رسول الله. كما أن فيه تنبيه على نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة، وهو أن يقدم طاعة غير الله على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا أطاع العلماء والأمراء هم أولو الأمر، فإن أولي الأمر المذكورين في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هم العلماء والأمراء، لكن طاعتهم تابعة لطاعة من؟ لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نطيعهم فيما هو طاعة لله ورسوله. وهذا الأمر ليس خاص في العلماء والأمراء، وذكر العلماء والأمراء لأن الغالب على الناس خصوصا العرب في جاهليتهم أنهم كانوا، وحتى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يطيعون الأحبار والرهبان ويطيعون زعماء القبائل، يقدمون طاعتهم على طاعة كل أحد. والقاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والآية هذا التي فيها الأمر بطاعة أولي الأمر هي في ماذا؟ في أمور الدنيا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا حصل التنازع في أمر من أمور الدنيا، وهذا يحصل كثير في بين الناس، يتنازعون فيرتفع أمرهم إلى القضاء، هذا في النزاعات الدنيوية والخصومات الدنيوية على مال أو على أرض أو نحو ذلك، وفي أمور الدين من باب أولى. إذن الطاعة هنا الواجبة لله ورسوله هي في أمور الدين وأمور الدنيا. فإذا اختلفنا في مسألة دينية نردها إلى من؟ إلى الله ورسوله، ولا نتحاكم إلى غير كتاب الله وغير كتابي وغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نطيع أحدا طاعة نقدمها على طاعة الله ورسوله، حتى ولو كان إماما أو عالما أو إمام مذهب. إذا صح الحديث نقدم الحديث ولو أفتى بخلافه من أفتى. ولذلك ذكر الشيخ آثار تدل على النبذ التقليد المذموم والتعصب لآراء الرجال ولو كانوا علماء، فكيف إذا كانوا يعني ضالين ومشركين ونحو ذلك. قال: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. لماذا اتخذهم أربابا؟ لأنه أطاعهم، قدم طاعتهم على طاعة الله ورسوله. فمصدر التحليل والتحريم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عذاب من الله. على ماذا؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر عمر. هذا في ماذا؟ هذا في مسألة حصلت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وأمر الصحابة أن يحجوا متمتعين الذين كانوا معه ممن لم يسوقوا الهدي. لكن أبو بكر وعمر في خلافتهما أرادا ألا يهجر البيت، فأمروا الناس بالحج مفردين ثم يسافرون في وقت آخر يعتبرون، من أجل ماذا؟ ألا يهجر البيت، فيسافر الناس له في العمرة ويسافر الناس له في الحج. والخلفاء الراشدين سنتهم سنة متبعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ابن عباس كان يقول للناس: حجوا متمتعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فكانوا يقولون لابن عباس: أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا. فقال النبي، قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله. من مع قول رسول الله؟ هذا. والمقابل من؟ أبو بكر وعمر. فكيف بمن هم دون أبي بكر وعمر رضي الله عنه؟ إذن لا يقال مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحد، ولا يؤتى بقول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، الحديث صحيح ويروى إليهم بسند متصل صحيح ثابت، ويذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري. وسفيان الثوري كان في زمن الإمام أحمد إمام متبع، وكان له مذهب، لكن اندثر مذهبه. هناك مذاهب فقهية اندثرت، منها مذهب سفيان. كان الناس يعظمون سفيان ورأيه وفتاويه ويعملون بها ويقلدونه، وانتشرت آراءه وفتاويه، وهو إمام من أئمة أهل السنة. لكن الإمام أحمد يقول: إذا عرفتم الحديث وهو صحيح فلا تعملوا بعمل مخالف، ولو كان هذا العمل أو هذا الرأي أو هذه الفتوى من سفيان. قال: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا صحيح، يعرف أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، لأن المسألة يعني ليس فيها خلاف، يعني المسألة الخلاف معروفة، لكن مسألة يقينا يعرف أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تلك الفتوى ليس عليها دليل ومخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ الفتوى ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الفتنة، هذه الفتنة. يعني ما الفرق بينه وبين المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام واقف يقول له: لا تفعل كذا، فيقول سفيان: قال افعل. أقول لك: لا تفعل، يقول سفيان، فيعمل بعمل سفيان ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انظر هنا في الآية فيها مسألة، الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها، وقبلها قال: اتخذوهم أربابا. ذكر الرب وذكر الإله، والرب والإله بينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق في المعنى، لكن أهل العلم يقولون اسم الرب واسم الإله من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الرب دخل فيه الإله، وإذا ذكر الإله دخل فيه الرب، وهكذا الألوهية والربوبية بينهما تلازم، وهذا مر معنا. فإذا ذكرت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا ذكرت الربوبية دخلت فيها الألوهية. فقوله أربابا يعني أربابا وآلهة. نعم. فقلت له عدي بن حاتم قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا لسنا نعبده، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادته. لأن الذي يحلل ويحرم من؟ الله. فالتحليل والتحريم هو للرب جل وعلا سبحانه وتعالى، فمن أطاع غير الله في التحليل والتحريم فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. الآية فيها مسائل، الباب فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وهي ماذا؟ طاعتهم في التحليل والتحريم. الرابعة تمثيل ابن عباس في أبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان، فكيف بمن هم دون أبي بكر وعمر ودون سفيان؟ الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، يعني في زمن الشيخ، هذه مسألة مهمة، الشيخ ينبه على أمر في زمني غاية ما يكون من الجهل بين الناس. يقول تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي الأفضل الأعمال وتسمى الولاية. والشيخ يشير إلى الصوفية، الشيخ يشير إلى الصوفية، لأن الصوفية يطيعون شيوخهم حتى في التحليل والتحريم، يقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا، فما أملاه الشيخ هو الدين، حتى القاعدة عندهم ماذا؟ أن تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، ولا ينكرون على الشيخ فعل أي شيء يرونه يفعلون ولو كان مناقضا للقرآن. هذا عند من؟ مشايخ الصوفية. يقول وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، يعني التقليد الأعمى للفقهاء وللمذاهب الفقهية. دراسة المذاهب الفقهية لا حرج فيها، فيها خير وعلم، نحن ندرس هذه المتون الفقهية، لكن لا يتعصب لها ولا يقلد الفقهاء تقليدا أعمى. قال ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، لأن كثير من شيوخ الصوفية ليسوا صالحين أصلا، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. الشيخ ذكر يعني في زمني، وهذا ذكر في بعض رسائله، أن في كثير من بلاد المسلمين من حفظ متنا فقهيا أصبح هو العالم وأصبح هو المفتي، ويقلد ويتعصب له، وهذا لا شك أنه من الجهل. نعم. قال باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى آخر الآيات. الشيخ ترجم لهذا الباب بآية، والشيخ أراد هنا بيان مسألة مهمة، وهي تحكيم ما أنزل الله، وهذا من لوازم لا إله إلا الله. فمن اعترف بأن بوحدانية الله في ألوهيته وربوبيته فيلزم من ذلك توحيده في حكمه جل وعلا، إن الحكم إلا لله، فلا يحكم مع الله غيره، فإذا حكم مع الله غيره فهذا قد جعل شريكا مع الله عز وجل في حكمه. نعم. وفي قوله يريدون أن يتحاكموا، هذا ضابط مهم يخرج غير المريد، يعني يعمل عمل هو غير مريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، وهذه مسألة مهمة. المقصود أن هذا الباب فيه تنبيه على مسألة مهمة من لوازم لا إله إلا الله، كالباب الذي قبله. فالباب الذي قبله ذكر من لوازم لا إله إلا الله ماذا؟ الطاعة، وهنا الحكم. ومثل ما ذكرنا لكم أن الناس قد يختلفون فيترافعون إلى ولي الأمر وإلى القاضي لكي يحكم لهم في ماذا؟ مسألة دنيوية، مال يتنازعون عليه أو أرض يختصمون فيها. فالشيخ رحمه الله في هذا الباب أراد أن يبين أنه يجب على الناس أن يتحاكموا إلى الله في أمور دينهم وأمور دنياهم. ففي أمور الدين نتحاكم إلى ماذا؟ إلى الله. فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع، وهما مصدر العقيدة. وهنا ننبه على خطورة عند كثير من المتكلمين، أنهم في باب توحيد الأسماء والصفات يحكمون ماذا؟ قواعد عقلية يردون بها النصوص. هؤلاء ما تحاكموا إلى الله. المسألة خطيرة. فالواجب هو التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في النزاعات والخصومات يجب ماذا؟ أن نتحاكم إلى كتاب الله وكتاب رسوله فيما اختلفنا فيه من أمور ديننا ودنيانا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يقولون نحن مصلحون لكن هم في الحقيقة مفسدون. وهذه الآية في شأن المنافقين، لأن أول سورة البقرة ذكر فيها حال أهل الإيمان ثم الكفار ثم المنافقين. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، وهذه الآية والتي قبلها تدل على أن من أعظم الفساد في الأرض هو التحاكم إلى غير حكم الله. ثم قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآية دليل على أن كل حكم غير حكم الله عز وجل فهو من حكم الجاهلية، وأنه لا خير ولا أحسن من حكم الله جل وعلا في أمور الدين وأمور الدنيا. قال وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الواجب على الحاكم والمتحاكم أن يتبع ماذا؟ حكم الله، ولا يتبع هواه. فالحاكم والقاضي ما يتبع هواه ويحكم بين الناس بهواه، وكذلك المتحاكم لا يحكم هواه وإنما يحكم ماذا؟ كتاب الله، ويرضى بحكم الله إذا حكم به عليه. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشعبي كان بين رجل، هذا سبب نزول الآية، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود. والآيات التي سبقت تدل على أن من صفات المنافقين هو عدم الرضا بحكم الله وعدم إرادة حكم الله. هذا المنافق بينه وبين رجل من اليهود خصومة، ويظهر أنها خصومة دنيوية على مال وعلى أرض ونحو ذلك. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، والرشوة حرام بالإطلاق، كبيرة من كبائر الذنوب. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، وكانوا في الجاهلية ماذا؟ يأتي المتخاصمان يدفعان مبلغ من المال للقاضي، والذي يدفع أكثر يحكم له القاضي، وبهذا تضيع الحقوق. فالمنافق قال نتحاكم إلى اليهودي لكي يعطي رشوة فيحكم له. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة، والكهان كانوا هم القضاة يرجعون إليه، يسمى كاهن وعراف وحاكم. جهينة القبيلة معروفة، وأسلم منها كثير من الصحابة من جهينة، حتى قيل أن من جهينة 2000 صحابة، والقبيلة معروفة إلى اليوم. فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية التي ترجم بها الشيخ. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من اليهود. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا هذه يعني الرواية أيضا من مما ذكره العلماء في سبب نزول السورة أو الآية التي ترجم بها الشيخ. الشاهد من هذه الآثار أن التحاكم إلى غير كتاب الله وغير رسوله هو تحاكم إلى ماذا؟ إلى الطاغوت، وأن من صفات المنافقين عدم الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قتل هذا المنافق على يد عمر رضي الله عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أمير المؤمنين، فله ولاية في أن يقيم الحد ويقتل، وليس لغيره، فإقامة الحدود تكون موكولة إلى ولي الأمر ونوابه. فلذلك عمر قتله، ولا يجوز لأي أحد اليوم أنه يقتل من يريد ويقيم الحد على من يريد، إنما يرفع أمره إلى ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ونحن عرفنا أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وهذا التعريف ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، قال الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وهذه صفة المنافقين أنهم يتحاكمون إلى غير حكم الله، وهذا لا شك أنه من الفساد. والثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسيرها: فحكم الجاهلية يبغون، وهذا عرفنا. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق الصادق والكاذب، هذا في شأن هذا المنافق، لأن المؤمن الصادق يرضى بحكم رسول الله، لا يقول نتحاكم إلى اليهود. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نعرف من هذا أنه يجب على المؤمن أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحكم الكتاب والسنة على يعني في أموره كلها، دينه ودنياه، عقيدة وعبادة وشريعة وحكما. تبقى مسألة، وهي مسألة من حكم بغير ما أنزل الله، وهذه مسألة مشهورة معروفة. ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ عرفنا أن الواجب ماذا؟ أن نحكم كتاب الله. طيب ما حكم من لم يحكم ما أنزل الله؟ والله عز وجل قال في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه المسألة منهج أهل السنة والجماعة فيها من زمن الصحابة، التفصيل. ماذا؟ التفصيل. ففي قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يروون دائما فيه أثر عن ابن عباس وأثر عن عطاء وغيرهم من السلف، هو قولهم كفر دون كفر، ويروون فيه ليس الكفر الذي تذهبون إليه. إذن معنى ذلك أن التفصيل هو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر مخرج عن الملة، وقد يكون ماذا؟ كفرا أصغر ليس مخرجا عن الملة. هذا منهج السلف، ولذلك نصوا عليه، حتى لو رجعتم إلى الشريعة الأجري بوب بابا في هذه الآية، وذكر أن هذه الآية مما من الآيات التي اشتبهت عند الخوارج، لأن الخوارج كفروا الصحابة وكفروا الناس إلى اليوم بسبب الفهم الخطأ لهذه الآية. فمذهب السلف ماذا؟ التفصيل، ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، قد يكون كافر كفر أكبر وقد يكون كافر كفر أصغر. أما الذي لا يفصل في هذه الآية أو لا يفصلون فهذا كما عرفنا يعني خلاف لمذهب السلف. طيب كيف يكون التفصيل؟ أهل العلم ذكروا أن التفصيل على الوجه التالي، يقولون من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لحكم غير الله أو مفضلا لحكم غير الله أو مجوزا لحكم غير الله، من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لحكم غير الله أو مفضلا لحكم غير الله أو مجوزا لحكم غير الله فهذا ماذا؟ كافر كفر أكبر. أما من حكم بغير ما أنزل الله لغرض دنيوي أو هوى فإنه لا يكون كفر أكبر مخرج من الملة، وإنما يكون ماذا؟ كفر دون كفر. أضرب لكم مثال زين نفهم فيه. الآن قاضي يحكم، وجاءته امرأة رفعت إليه أمرها، تخاصمت هي وإخوتها في الميراث، فحكم لها ليس للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما للأنثى مثل الذكر، هذا خلاف حكم الله صح؟ واضح. مستحلا لهذا الحكم أو مجوزا له أو مفضلا لهذا الحكم على حكم الله فهذا حكم ماذا؟ إيش؟ كافر كفرك. أما إذا حكم لها لهوى في نفسه مثل يريد أن يتزوجها، هو يرى يعرف أن هذا حرام، الله عز وجل قال في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن عنده هوى في نفسه يريد هذه البنت يتزوجها فيعطيها من الميراث أكثر عشان بعدين توافق فيتزوجها، هذا ماذا؟ هذا كفر أصغر. واضح المسألة الآن؟ ولذلك يعني هذا التفصيل، وفيه تفاصيل طويلة وفي أحوال، يعني هذا خلاصة هذه المسألة هذه. وهناك أحوال ذكرها للعلم أن الإنسان قد يكون معذورا إما لعدم استطاعته أو قد يكون مكره، وهذا نص عليه ابن تيمية، قد يكون الإنسان غير مستطيع لتنفيذ حكم الله أو لتطبيق حكم الله فيكون معذورا. وذكر مثالين. المثال الأول النجاشي. النجاشي أسلم وهو ملك، لكن قوم كلهم ماذا؟ لم يسلم، وما استطاع أن يدخلهم في الإسلام، وما استطاع أن يطبق عليهم شريعة الله، ما استطاع، يعني طبق ما كان يستطيع وهو حفظ الصحابة الذين هاجروا إليه ويعني إيوائهم ونصرتهم. وذكر مثال آخر وهو يوسف عليه السلام. يوسف كان وزير عند من؟ ملك مصر العزيز، والعزيز كان كافر ما أسلم، كان كافرا لم يسلم، ومع ذلك كان وزيرا عنده. هذا ليس فيه، يعني هذا الكلام ليس فيه تسهيل الأمر وتسهيل التحاكم يعني إلى غير شرع الله، وإنما فيه الرد على غلاة التكفير الذين يكفرون الحكومات ثم يكفرون من يتوظف في هذه الحكومات ثم يكفرون المجتمعات إلى آخر ذلك. واضح؟ نعم. ثم يعني أختم بقاعدة في التكفير مرت معنا في مجالس لكن نعيدها الآن، وهي أن مذهب السلف في التكفير هو أن التكفير نعم في 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 التكفير لهم قاعدة وهي التفريق بين التكفير العام وتكفير المعين. التفريق بين التكفير العام وتكفير المعين، وهذه لا يقول بها الخوارج، ولذلك حصل منهم ما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان وعلي، وإلى زمن اليوم قاعدة واحدة وهي عدم التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، وعدم التفريق بين التكفير العام وتكفير المعين. التكفير العام مثل أن نقول من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، لكن تكفير المعين هو أن نقول فلان هذا زيد كافر. هنا لا، لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع المعروفة التي يذكرها للعلم، وهي أن يكون عالما لا جاهلا، أن يكون مختارا قاصدا لا مكرها، أن يكون ذاكرا لا ناسيا، وأن تقام عليه الحجة. نعم. ثم قال بعد ذلك: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. تقدم معنا أن أقسام التوحيد متلازمة، وأن من حصل عنده خلل في قسم من أقسام التوحيد يحصل عنده خلل في الأقسام الأخرى، ولذلك أورد الشيخ هذا الباب. فلو قال قائل: ما مناسبة توحيد الأسماء والصفات هنا، أو ما مناسبة هذا الباب؟ نقول أن الشيخ ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لمناسبتين. المناسبة الأولى أن الأسماء والصفات من براهين توحيد العبادة، أن الأسماء والصفات من براهين توحيد العبادة، فأنت تعرف الله بأسماء وصفاته فتتقرب إليه بالعبادة فتفرده سبحانه وتعالى. المناسبة الثانية أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات إيش؟ فقد كفر وحصل له ضلال عظيم. ولذلك من حصل له انحراف في توحيد الأسماء والصفات يحصل عنده انحراف وضلال في توحيد الألوهية، كالجهمية والمعتزلة حصل عندهم حتى في توحيد العبادة ضلال. نعم. والشيخ هنا قال من جحد شيء من الأسماء والصفات، ومعروف أن توحيد الأسماء والصفات مبني على النفي والإثبات، والشيخ هنا قدم النفي، وهذا اتباعا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذكر النفي قبل الإثبات، لأنه ستأتينا أبواب في توحيد الأسماء والصفات، سيأتينا باب يثبت الشيخ فيه الأسماء، قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقبل أن يذكر الإثبات قد ذكر إيش؟ النفي، وهذا اتباعا للآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأيضا لقاعدة التخلية قبل التحلية. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الكفار قريش أنكروا اسم الرحمن، ولذلك قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، كفروا بهذا الاسم، فمن جحد اسم من أسماء الله عز وجل يكون وإيش قد شابه كفار قريش. قالوا في صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذه قاعدة مهمة في بيان العلم وعموما وفي بيان توحيد الأسماء والصفات على وجه الخصوص. بعض الناس قد لا يستوعب بعض الأحاديث وبعض الآيات وبعض الأحكام فلا يحدث بها بسبب جهله، لا يحدث بها، فهذا من الحكمة في التعليم. قال وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو من شيوخ الإمام أحمد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، وفي رواية ما فرق هؤلاء، يعني بعضهم ضبطها فرق وبعضهم ضبطها فرق، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني بعض الناس سبحان الله لسبب جهله ينكر الأحاديث وهي ثابتة. ثم في كلام ابن عباس يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، نصوص الصفات ليست من المتشابه التي يجهلها كل أحد، وإنما هي تشتبه على الجاهل، أما العالم فهي عنده محكمة، فهي عنده ماذا؟ محكمة واضحة، فلذلك لا ينكرها. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا سبب نزول الآية. قال فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. والواجب على الإنسان إذا سمع شيئا ألا ينكره مباشرة. بعض الناس يسمعون أحاديث لا يعرفون فينكرونه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. إذا كان الحديث صحيح ثابت لابد يجب الإيمان به وإثباته. نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.